الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى مسألة ولاية الفقيه وهي مسألة في غاية الأهمية وينبغي على كل طالب علم أن يكون ملماً بجوانب هذه المسألة وتفاصيلها لأهميتها. فتعرض الشيخ الأعظم قدس سره للبحث في هذه المسألة استجابة لطلب أكثر حضار درسه ومجلس المذاكرة يعني الدرس، حيث طلبوا منه أن يبحث حول ولاية الفقيه بالتبع لكون الفقيه ممن له الولاية على مال الطفل الصغير الذي لا استقلال له كالأب والجد، فيتعرض للبحث في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هي المناصب الثابتة للفقيه؟ الجامع للشرائط من الاجتهاد والإيمان والعدالة والذكورة والبلوغ وطهارة المولد إلى غيرها. فذكر ثلاثة مناصب. المنصب الأول الإفتاء فيما يحتاج إليه العامين، والمقصود بالإفتاء يعني نفوذ فتوى الفقيه على العامين وجواز عمل العامي على طبق الفتوى التي أفتى بها الفقيه، وليس المراد مجرد الإفتاء، فإن مجرد الإفتاء لا كلام في جوازه للفقيه، وإنما الذي يعتبر منصبا للفقيه هو نفوذ فتواه على العامة وجواز عمل العاميين بفتواه، فليس الكلام في مجرد الفتوى، فإنه لا يعتبر ذلك منصبا، ولا كلام في جواز الإفتاء للفقيه. والمراد من منصب الإفتاء هو موردان. المورد الأول الأحكام الفرعية، فإن للفقيه أن يفتي بحكم شرعي فرعي يعني فقهي، وتكون فتواه نافذة على العاميين ويجوز لهم العمل على طبق فتواه وتقليده في هذه الفتوى، بخلاف الأحكام العقدية كمسائل التوحيد والنبوة والإمامة والميعاد وغيرها من المسائل العقدية المعرفية، فلا تكون فتوى الفقيه نافذة فيها، ولا يجوز التقليد أصلاً في المسائل العقدية، لأن المطلوب فيها عقد القلب، وهذا لا يكون بالتقليد، إنما يكون بالمعرفة والبحث حتى يحصل اليقين فينعقد القلب على الحكم العقدي والمسألة المعرفية. هذا إذا المورد الأول، الأحكام الفرعية الفقهية. المورد الثاني، الموضوعات الاستنباطية، وهذه الموضوعات الاستنباطية على قسمين: القسم الأول الموضوعات المستنبطة الشرعية، بمعنى التي اخترعها الشارع وجعل ماهيتها الشارع الأقدس، مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الحج، فهذه موضوعات ليست عرفية إنما هي شرعية، فالشارع هو الذي تصدى لجعلها واختراعها، فجعل لها مجموعة من الأجزاء والشرائط، فهذا القسم من الموضوعات الاستنباطية أيضا يجوز للفقيه أن يفتي بها ويحدد الموضوع للصلاة والموضوع للصوم والموضوع للحج، وتكون فتواه نافذة ويجوز للعاميين العمل على طبقها، فإن هذه الموضوعات الشرعية المستنبطة ترجع في الواقع إلى الحكم الشرعي. القسم الثاني، الموضوعات المستنبطة العرفية، بمعنى التي تكون معلومة لدى العرف، مثل موضوع الغناء، مثل كثير السفر، مثل أيضا الشعيرة وإلى آخر، فهذه الموضوعات معلومة لدى العرف، ولم يخترعها الشارع إلا أنه مع ذلك قد تختلف فيها الأنظار ولا تكون واضحة لدى العرف. ولذا وقع الخلاف في حقيقة الغناء، فهل هو الصوت المطرب أو هو مجرد الصوت أو هو الكلام اللهوي أو غير ذلك. فهنا في هذا القسم اختلف الأعلام على رأيين. الرأي الأول ذهب إلى جواز تقليد الفقيه في تحديده للموضوعات العرفية المستنبطة، فلو حدد الفقيه مفهوم الغناء ومفهوم كثير السفر نفذت فتوى وجاز للعاميين تقليده. والسر في ذلك هو أن حقيقة تحديد الموضوع العرفي المستنبط ترجع إلى تحديد الحكم الشرعي، فهي من شؤون الفقيه، أو فهو يعني تحديد الموضوع من شؤون الفقيه. وهذا ذهب له السيد الخوئي وغيره من الأعلام المعاصرين. الرأي الثاني عدم جواز تقليد الفقيه في الموضوعات العرفية المستنبطة ولا تنفذ فتواه فيها، وذلك لأن الموضوع العرفي المستنبط مرجعه إلى الحس وليس نظر الفقيه أقوى من نظر العامي، فقد يكون العامي أعرف بمفهوم الغناء عرفاً أو مفهوم كثير السفر عرفاً من الفقيه. وقد ذهب لهذا الرأي السيد اليزدي، ولم يبين المصنف مراده بالدقة من الموضوعات الاستنباطية. لذلك التفت يا شيخ عيسى مولاي، ذكرنا كلا القسمين، موضوعات مستنبطة شرعية، وهذا ما في كلام في نفوذ فتوى الفقيه فيها، وموضوعات عرفية مستنبطة، وهذه وقع فيها الكلام والأخذ والإبرام. إذن فلا بد أن تتضح لك الآن هذه المسألة والمقصود من الموضوعات المستنبطة. إذن فتنفذ فتوى الفقيه في هذا المورد الثاني وهو الموضوعات المستنبطة بكلا القسمين بخلاف الموضوعات العرفية الصرفة، مثل مفهوم الماء أو الدم أو التراب أو غيرها مما لا تختلف فيه الأنظار العرفية، فإن رأي الفقيه لا يكون نافذا فيه فيها فيها يعني الموضوعات العرفية الصرفة، ولا يجوز التقليد في هذه الموضوعات العرفية الصرفة. فتحصل إذن أن المنصب الأول للفقيه هو الإفتاء، بمعنى نفوذ فتوى وجواز العمل على طبقها. وهذا له موردان، المورد الأول الأحكام الفقهية الفرعية لا العقدية، المورد الثاني الموضوعات الاستنباطية. وهذا له قسمان، موضوعات مستنبطة شرعية القسم الثاني موضوعات مستنبطة عرفية. وأما بالنسبة إلى الموضوعات العرفية الصرفة فلا تنفذ فتوى الفقيه فيها لعدم كون نظره أقوى من نظر العام. وهذا المنصب مبني على التسليم بجواز تقليد الفقيه ونفوذ فتوى، وأما بناء على إنكار جواز التقليد كما هو مبنى الإخباريين أو بعض الإخباريين ممن يرى وجوب الاجتهاد عينا على كل مكلف، فلا يكون هذا المنصب ثابتا إذ لا تنفذ فتوى الفقيه على غيره لوجوب الاجتهاد العيني على الجميع، فلا يجوز للعام التقليد كما هو مبنى بعض الإخباريين وذهب له حتى بعض الأصوليين من القدماء، كما أنه لا بد من الالتفات إلى أن هذا المنصب يختص بالفقيه الأعلى بناء على وجوب تقليد الأعلى. وأما لو قلنا بجواز تقليد غير الأعلام فيثبت هذا المنصب لكل فقيه جامع للشرائط، وتفصيل ذلك موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد. المنصب الثاني الحكومة، بمعنى أن للفقيه الجامع للشرائط أن يقضي بين المتنازعين أو المتنازعين، ويرفع المخاصمات ويفض النزاعات وينفذ حكمه أو حكمه عليهم وينفذ حكمه عليهم. فلو حكم مثلا بأن هذه أدى لزيد الذي تنازع فيها مع عم نفذ حكمه على عم ويلزم عمرو بأن الدار لزيد ولا يأخذها منه، وكذلك ينفذ حكم الفقيه في غير مورد القضاء والمنازعات كمسألة ثبوت الهلال مثلا، حيث دلت بعض الأدلة أن الهلال يثبت بحكم الحاكم، فلو حكم بالهلال وجب على الناس أن يصوموا الشهر إذا حكم بملاحظته للقرائن المعينة في ثبوت الهلال. وكذلك لو حكم مثلا بالحج على مال المفلس فحكمه نافذ إلى غير ذلك، أو حكم مثلا بوجوب الجهاد فيكون حكمه نافذا كما حكم مثلا السيد السيستاني فرضا بالجهاد ضد الجماعات الإرهابية في العراق وصارت هذه الفتوى الخالدة التي تولد منها هذا الحشدش شعبي يا مولاي
إذا فللفقيه منصب الحكومة، وهذا المنصب له موردان. مورد الأول الحكم في باب القضاء لفض الخصومات والنزاعات. المورد الثاني الحكم الأعم من باب القضاء، كحكم بثبوت الهلال، وكحكم على الغير بالحجر على أمواله، وكحكم بالجهاد مثلا إلى غير ذلك. وهذا المنصب ثابت بلا خلاف بين الأعلام، فتوى وكذلك نصان، كما دلت على هذا المنصب بعض النصوص التي ستأتيك إن شاء الله تعالى، كمشهورة أبي خديجة مثلا، أو مقبولة عمر بن حنظلة أيضا. وأما تفصيل ذلك، يعني هذا المنصب وما يرتبط به من شرائط الحاكم من الاجتهاد والإيمان والعدالة والبلوغ والذكورة وطهارة المولد إلى آخره، وكذلك من شرائط المحكوم به يعني الحكم، وأن يكون عن بينة، أو أن للحاكم أن يحكم بعلمه، وكذلك شرائط المحكوم عليه كأن يكون المحكوم عليه مثلا عاميا، أو حتى لو كان المحكوم عليه مجتهدا بحيث ينفذ حكم الحاكم على الحاكم الآخر إلى غير ذلك من الشرائط، فمحلها في باب القضاء وليس في باب البيع يا مولاي، فتحقيقها موكول إلى باب القضاء. هذا ما يرتبط بالمنصب الثاني. المنصب الثالث الولاية، بمعنى ولاية التصرف. فللفقيه الجامع للشرائط التصرف في الأموال وكذلك في الأنفس. وهذا المنصب هو المقصود بالبحث فعلا، ولأجله بحثنا، فلم نبحث لأجل منصب الفتوى ولا لمنصب الحكومة، إنما بحثنا هذا البحث لمنصب الولاية. وهناك عدة أنظار في حدود هذه الولاية الثابتة للفقيه، ونشير لها لاحقا إن شاء الله تعالى. هذا ما ذكره المصنف في مناصب الفقيه الجامع للشرائط. ويمكن أن نذكر منصبا رابعا. دقة شيخ عباس مولاي، لا تسرع، دير بالك، وهو إقامة الحدود والتعزيرات، بمعنى أن للفقيه أيضا أن يقيم الحدود الشرعية على المستحقين لها
كأن يقيم حد الحرابة على المحارب، أو يقيم حد شرب الخمر على شارب الخمر، أو أن يقيم حد الرداء على المرتاد، وكذلك له إجراء العقوبات التعزيرية التي لم ينص الشارع فيها على حد معين. وهذا المنصب وقع خلاف بين الأعلام فيه، وأنه هل هو ثابت للفقيه أو أنه خاص بالإمام المعصوم عليه السلام، ولعله لذلك لم يذكر المصنف هذا المنصب، حيث ذهب المشهور من الأعلام خصوصا القدماء إلى أن هذا المنصب خاص بالإمام المعصوم عليه السلام، فهو الذي له إقامة الحدود والتعزيرات، وأما الفقيه فليس له ذلك. وبناء على هذا الرأي لا جدوى من باب الحدود أو باب التعزيرات في هذا الوقت حتى يظهر صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف. وتحقيق ذلك أيضا موكول إلى باب الحدود والتعزيرات. طبق هذا المقدار جزاك الله خيرا كثيرا. قال: مسألة في ولاية الفقيه من جملة أولياء التصرف في مالي من لا يستقل بالتصرف، يعني الطفل الصغير وكذلك المجنون في ماله، الحاكم، يعني كما أن الولاية للأب والجد كذلك تثبت للحاكم، والمراد من الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، وبينا ما هي الشرائط. وقد رأينا هنا ذكر مناصب الفقيه امتثالا لأمر أكثر حضار مجلس المذاكرة، يعني ما كانت النية على البحث في ولاية الفقيه، فقط إشارة، لكن أكثر الحضار لمجلس المذاكرة طلبوا، ما قال مجلس الدرس، تواضعا من ما يريد يقول لها أنا أدرسكم أستاذ، يقول نحن نتذاكر، يذكر بعضنا بعضا. وهذا طريقة السلف الصالح من الأجلة الأعلام. فنقول مستعينا بالله، فأقول مستعينا بالله للفقيه الجاهد، هنا النقطة الأولى، للفقيه الجامع لشرائط مناصب ثلاثة، احنا ذكرنا أربعة، دير بالك يا شيخ علي عقيل، أحدها الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في عمله، وذكرنا موردين أشار لهم المصنف، المورد الأول ومورده المسائل الفرعية، يعني الأحكام الفقهية لا العقدية مولاي، ولا كذلك القضايا التفسيرية أو التاريخية أو إلى آخره. المورد الثاني والموضوعات الاستنباطية من حيث ترتب حكم فرعي عليها، يعني يترتب عليه حكم شرعي، هذا السبب في نفوذ فتوى الفقيه في الموضوع المستنبط. وقسمنا الموضوعات الاستنباطية إلى قسمين، ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه إلا ممن لا يرى جواز التقليد للعامي. وتفصيل الكلام في ذلك في هذا يعني ما يرتبط بهذا المقام، وأن فتوى الفقيه نافذة أو لا، وهل يجوز تقليده أو لا، موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد مولاه. الثاني الحكومة، فله الحكم بما يراه حقا، وين؟ في موردين، في المرافعات يعني باب القضاء وغيرها أيضا، هذا المورد الثاني كما مثلنا في الجملة، يعني مطلقا لا، في بعض الموارد دل عليها الدليل. وهذا المنصب أيضا ثابت له بلا خلاف فتوى ونصا، وتفصيل الكلام فيه يعني هذا المنصب من حيث شرائط الحاكم، ما الذي يعتبر في الحاكم من شرائط، من الاجتهاد والعدالة إلى آخره، والمحكوم به يعني هذا الحكم، أنه لا بد يكون عن بينة أو لا، حتى بعلم العالم، حتى عفوا بعلم الحاكم يكفي. والمحكوم عليه، يعني هل ينفذ حكمه حتى على المجتهد أو لا فقط على العام؟ موكول إلى كتاب القضاء.
خب،
الثالث، ولاية التصرف في الأموال والأنفس، وهو المقصود بالتفصيل هنا. فنقول بينا أيضا المنصب الرابع. النقطة الثانية، وجه ولاية الفقيه. أفاد المصنف بأن هذا المنصب الثالث، وهو الولاية على الأموال والأنفس، له وجهان ويتصور على وجهين. الوجه الأول، استقلال الفقيه بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره يعني العام مشروطا بإذن الفقيه، أو أن تصرف غيره يعني العام ليس منوطا بإذن الفقيه، إلا أنه على كل حال فالفقيه مستقل بالتصرف وله أن يتصرف في المال أو في النفس من دون حاجة إلى أخذ الإذن من العامين. فيكون نظره وإرادته علة تامة ومستقلة بالتصرف، فلا حاجة له لمراجعة الغير، ولا يتوقف تصرفه على إذن الغير، بل له الاستقلالية التامة. وهذا من قبيل ولاية الفقيه على الأوقاف التي لا ولي لها، فإن الفقيه الولاية على الأوقاف التي لا ولي لها، فله أن يتصرف فيها بلا حاجة لمراجعة الغير، وكذلك ولايته على القصار كالصبيان والمجانين الذين لا ولي لهم، لا أب ولا جد، فإن الفقيه هو الولي عليهم، وله أن يتصرف في أموالهم وفي أنفسهم بالتزويج مثلا وغيره بلا حاجة لمراجعة أحد آخر. وكذلك ولاية على الأخماس مثلا، فإن له أن يتصرف في الأخماس بلا حاجة إلى مراجعة أحد وأخذ إذن منه. الوجه الثاني، عدم استقلال غير الفقيه بالتصرف، عدم استقلال غير الفقيه بالتصرف وكون تصرف هذا الغير وهو العامي منوطا بإذن الفقيه، سواء كان الفقيه مستقلا بالتصرف
أم لا. فالمهم هو أن غير الفقيه ليس له التصرف إلا بأخذ الإذن من الفقيه، مع غض النظر عن كون الفقيه أيضا يحتاج في تصرفه إلى الإذن من العامي ومراجعة العامي في بعض الموارد أو لا يحتاج لذلك. وهذا من قبيل الصلاة على الميت الذي لا ولي له، فإنه ليس للعام أن يصلي على الميت الذي لا ولي له إلا بمراجعة الفقيه وأخذ الإذن منه. وكذلك تصرف العامي في مجهول المالك، فليس له أن يتصرف في هذا المال المجهول المالك إلا بمراجعة الفقيه وأخذ الإذن منه. وقد يحتاج أيضا الفقيه لمراجعة العام وليس له التصرف بدون طلب العام كما في المقاصة، كما إذا اقترض مثلا زيد من عمران 1000 درهم ولم يرجع زيد هذه 1000 لعمرو، فرفع عمرو أمر زيد للحاكم الشرعي، فحينئذ للحاكم المقاصة وأن يبيع مثلا من أموال زيد ويعطي المدين الدائن حقه، لكن بدون الطلب ليس للحاكم المقاصة. إذن هذان هما وجهاء الولاية للحاكم الشرعي، والنسبة بين هذين الوجهين هي العموم والخصوص من وجه كما ذكر المصنف، فيجتمعان في مثلا صرف سهم الإمام من الخمس، وكذلك التصدق بمجهول المالك، حيث للفقيه أن يتصرف في سهم الإمام بلا مراجعة لأحد ويتصرف في مجهول المالك بلا مراجعة لأحد كما هو الوجه الأول. وكذلك يأتي الوجه الثاني أيضا، حيث إن العامي ليس له أن يتصرف في سهم الإمام أو يتصدق بمجهول المالك إلا بمراجعة الفقيه. إذن هذا هو مورد الاجتماع للوجهين، ويفترق المورد الوجه الأول في مثل إقامة الحدود والتعزيرات مثلا، حيث إن الحاكم الشرعي له إقامة الحدود والتعزيرات بلا مراجعة للعام. ويفترق الوجه الثاني في التقاص، حيث إن الحاكم ليس له استقلالية بالمقاصة بل لابد أن يكون بناء على طلب العام بالمقاصة. هكذا بيّن الإيرواني جيم 2 صفحة 367 النسبة. تم الكلام يا مولاي الجليل في هذه النقطة الثانية، طبق العبارة مولاي. قال: فنقول الولاية تتصور على وجهين، الأول استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره يعني العام منوطا بإذنه أو غير منوط به، ومرجع هذا إلى كون نظره يعني الفقيه سببا يعني علة تامة في جواز تصرفه. الثاني عدم استقلال غيره يعني العام بالتصرف وكون تصرف الغير الذي هو العامي منوطا بإذن الفقيه، وإن لم يكن هو يعني الفقيه مستقلا بالتصرف، ومرجع هذا إلى كون نظره يعني الفقيه شرطا في جواز تصرف غيره يعني العامي، وبين موارد الوجهين عموم من وجه. عندك استعداد نقطة ثالثة؟ لولا لا أدري نتوقف، لا بأس، والحمد لله رب العالمين.